بسم الله والحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. وبنستكمل إن شاء الله مع دروس على المكشوف، وبنبدأ بنداء العبودية لله سبحانه وتعالى. ماليش غيرك، ما فيش غيرك، ما طيع غيرك، ما خاف غيرك، ما أسأل غيرك، ما احتاج غيرك، ولا يفك كرب غيرك يا ربي يا أرحم الراحمين. سبحانك ربي على كل شيء قدير، سبحانك ربي الولي والنصير. وفي البداية بنقف مع واقع موجود في معظم بيوت المسلمين في المهجر أو في بلادنا المستسلمة أو المسلمة، كويس؟ بنقف وبنشوف الحقيقة دي وبنقول اللي موجود في بيوتنا. أولا، أبناء كل واحد في عالم لوحده، لا يريد ولا يقبل نصيحة من أحد، ولا يشعر بانتماء أو وفاء لإنسان إلا لنفسه أو صديقه أو صديقته. معاهم بيجي زوج وزوجة شبه منفصلين، شبه منفصلين نفسيا وجسديا، كل واحد فيهم عايش وشايف نفسه ضحية هذا الزواج. ومعاهم أم وأب كبار في السن في حالة استوحاش بسبب غدر الأبناء أو ندم على ضياع العمر وتحويشة ضياع أيام العمر والتحويشة العمر عليهم. ومعاهم أصدقاء بتجمعهم الإحساس بالوحدة والغربة، لكن في وقت الشدة المصالح تتصالح. هي دي نوعية الحياة اللي احنا عايشين فيها في بيوتنا، كويس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اعترفنا ام رفضنا؟ فبنقف وبنسأل وبنقول هل هذه الحقيقة هي عقاب لله سبحانه وتعالى لنا عشان احنا نسينا ربنا؟ هل ده عقاب من الله سبحانه وتعالى لاننا ما بنخافش من ربنا وبنجهر بالمعصية علنا في كل زمان ومكان؟ هتقوليلي هو احنا بنجهر بالمعصية علنا في زمان ومكان؟ هقولك او هديكي الاثباتات. اول حاجة، انتشار الإلحاد في شباب المسلمين علنا وكل يوم يزداد، وعلى الفيسبوك عشرات مواقع للملحدين العرب. دي نمرة واحد. وحقف أنا برضو مع موضوع الإلحاد عشان نصحى شوية مع أولادنا الحلقات الجاية إن شاء الله. نمرة اتنين، من علامات عدم الخوف من الله ترك الصلاة. معظم الشباب لا يصلون، كويس؟ الصلاة الصلاة، ما فيش صلاة منتظمة خمس صلوات بخشوع وكذا، انسي دلوقتي مع الشباب. نمرة تلاتة، العلاقات الحرام في المدارس الثانوي وفي الجامعات وفي أماكن العمل. نمرة أربعة، انتشار البيرة والخمور والمروانة وأنواع المخدرات وخصوصا بين الشباب. نمرة خمسة طبعا، ومعهم الشيشة والحاجات دي. نمرة خمسة، انتشار الحفلات والمهرجانات والمرائص اللي فيها المغنيات اللي شبه عاريات، حتى الحاضرين ندفع عاريات برضو، كويس؟ نمرة خمسة، انتشار الأفلام الهابطة المفتوحة وأغاني الفيديو كليب، كويس؟ الأغاني والأفلام اللي بقت عادية، بقت بتدخل البيوت عادي دلوقتي، كويس؟ ليه؟ لأنها داخلة على التليفونات، كويس؟ مفتوحة كلها في التليفونات. معظم أوقات المسلمات وخصوصا الشابات على السوشيال ميديا أو البلوجز أو الفيديوز أو السيلفي. العلامة اللي بعديها من انتشار الفساد، بسم الله الرحمن الرحيم، العلاقات بقى المحرمة والخيانات الإلكترونية ما لا يصدقه عقله. جاية الخيانات الإلكترونية برضو، بسم الله الرحمن الرحيم. معاهم بقى كلهم المال الحرام من الربا والخمور والمخدرات والشبكات والدعارة. سؤال واحد نقف ونسأله، هل الناس دي بتخاف من ربنا؟ لا، الناس دي ما بتخافش من ربنا لأنها بتعصي ربنا وبتعصي ربنا في الكبائر، كويس؟ إذن إحنا نحتاج إلى الخوف من الله سبحانه وتعالى، كويس؟ لكي يرفع عنا هذا البلاء والفساد المنتشر في حياتنا. هقف دلوقتي وحراجع على السريع الدروس السابقة خدنا فيها إيه عشان نقدر نتحرك لمنطقة جديدة. إحنا أخدنا في الدروس السابقة الآية القرآنية من سورة الحديد، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ده سؤال استنكاري من الله، ربنا سبحانه وتعالى بيسأل سؤال استنكاري في القرآن الكريم وبيقول للناس ما معناه. لسه ما جاش الوقت لغاية دلوقتي؟ لسه انتوا مستنيين؟ لا عايزين تخشعوا ولا عايزين تطيعوا ولا عايزين ان كنتوا تجتنبوا المعاصي؟ ألم يحين الوقت لتستشعر القلوب عظمة الله الواحد الأحد مالك الملك، أم أن الغفلة ما انتوا ما تقدروش تخرجوا منها؟ خلاص دخلتوا في الغفلة ومش قادرين تطلعوا منها، سؤال يجب أن نتذكره دائما. دائما الواحد يتذكر هذا السؤال. ليه؟ لأن في وقت حيجي كويس فجأة هلاقي نفسي بغادر الدنيا، والسؤال ده بيجي في دماغي. طب ما هو كان قال لي قبل كده ربنا، وأول ما هقابله هينزل لي السؤال ده، هيقول لي مش أنا قلت في القرآن؟ فإمتى هيجي الوقت اللي تعودي فيه إلي ما عدتيش ليه؟ أديني خدتك وأنت لا كنت أبدا تتخيلي أن دي اللحظة اللي أنا هاخدك فيها من الدنيا. خدتك من الدنيا، ورغم أن أنا يعني أرسلت إليك هذا السؤال الاستنكاري ليكون حجة على كل مسلم يوم القيامة، كويس؟ فلابد أن احنا نستشعر ونعرف أن الخوف من الله سبحانه وتعالى هو الحالة الإيمانية التي يجب أن تغلب على قلب المؤمن في زمن الفساد. احنا في زمن الفساد زي ما شرحت، أوكي، وزي ما هو واقع، وزي ما هو أكتر من كده بكتير لو دخلنا في العمق، بس أنا مش عايزة أدخل في عمق أكتر من كده. إذا احنا بنعيش في زمن الفساد، أعمل إيه في نفسي عشان أبعد عن الفساد المنتشر حواليا واللي موجود جوه بيوتنا كلنا؟ أعمل إيه؟ أخاف من ربنا، عشان لما أخاف من ربنا يبقى في حاجز بيني وبين المعصية، كويس؟ يبقى لازم أعرف إيه هو الخوف من الله، إزاي أتعلم الخوف من الله، ما هو شعور الخوف من الله، ما هي الفوائد اللي هاخدها من الخوف من الله، عشان قلبي لازم يكون فيه مشاعر، لأما يكون فيه دنيا يا إما يكون فيه ربنا. اللي في قلوبهم الدنيا شرحنا حالتهم دلوقتي في الأول، اللي عايز يبقى في قلبه ربنا وبيؤمن بربنا لازم في هذا الزمان يغلب عليه شعور الخوف من الله سبحانه وتعالى. لكن شعور الخوف من الله سبحانه وتعالى ده مش شعور من السهل انك تروحي فتح قلبك وحطاه فيه. ليه بقى مش من السهل؟ لان شعور الخوف من الله سبحانه وتعالى بيقف قدامه الشيطان والهوى والفتنة والشهوة، اربع قوى بتمنع من الخوف من الله سبحانه وتعالى. اذا لابد ان يكون الخوف من الله سبحانه وتعالى ثابت في قلبي، كويس، عشان اقدر اقف قدام الشيطان وقدام هوى نفسي وقدام الفتن وقدام الشهوات. إذا نحن في حاجة شديدة إلى بناء الخوف والخشية من الله في قلوبنا، كويس، لمصلحتك. لمصلحتك، هتقولي لي لمصلحتي؟ هقول لك لمصلحتك، وحثبت لك النهاردة الخسارة العظيمة اللي الناس خسرناها بسبب عدم الخوف من الله، وهم عايشين في ما أنا ذكرته في الأول، ومعتقدين أنهم هنا في السعادة وأنهم بيعيشوا حياتهم زي ما هم عايزين، كويس. هنشوف الخسارة اللي بتيجي من عدم الخوف من الله، وحنبدأ النهاردة إن شاء الله نتعلم عن أركان الخوف من الله سبحانه وتعالى، وهي: واحد، الخوف من زوال النعم وحلول النقم والابتلاءات اللي هي العقوبة العاجلة للمعصية. هنتعلم عن الركن الثاني من أركان الخوف من الله سبحانه وتعالى، وهو الخوف من مكر الله، كويس، إن شاء الله الحلقة اللي بعديها. هنتعلم بعديها الخوف من سوء الخاتمة، ونمر أربعة هنتعلم الخوف من عقاب الله الشديد في الآخرة. دي الأربع أركان لأركان الخوف من الله سبحانه وتعالى. يوم ما تستوعبي هذه الأركان الأربعة هتلاقي نفسك الخوف من الله هو أحب شعور جوه قلبي. تقولي لي إيه الشعور اللي في قلبك؟ أقولك الخوف من الله. تقولي لي خايفة؟ أقولك لا، سعيدة، سعيدة جدا، لأني بخاف من ربنا، لأنك شوفي هيحميني من إيه. هنبدأ النهاردة مع الركن الأول من أركان الخوف من الله، وهو الخوف من زوال النعم وحلول النقم والابتلاءات العقوبة العاجلة للمعاصي. هنا احنا بنقول إذا كان الشعور من الخوف من الله سبحانه وتعالى هو اللي بيمنع الإنسان عن المعاصي وعن الذنوب، إذن عدم الخوف من الله سبحانه وتعالى هو الدافع إلى المعصية وإلى الذنوب. إذن اللي بيتجرأ على الله سبحانه وتعالى هو اللي ما بيخافش من ربنا، هو اللي بيعمل المعصية والذنوب. طيب ما هي بقى النعم اللي الذنوب دي حتذلها؟ يعني النعم اللي عندي اللي أنا لما بعمل المعصية بتروح النعم دي، وإحنا مش مدركين إنها بتروح، لكن هي اللي بتروح وبتوصلنا إلى القلق وإلى الخوف وإلى النكد وإلى الاضطراب وإلى بسم الله الرحمن الرحيم وإلى المخدرات وإلى حاجات كتيرة. إذن السؤال الأول: ما هي أنواع النعم التي تزلها المعاصي والذنوب؟ الإجابة هي جميع أنواع النعم، كل النعم اللي بيعيش فيها الإنسان، كويس، تبتدي تتحرك خارج حياته تدريجيا لما يتحرك في منطقة المعاصي والذنوب. هل في دليل من القرآن؟ نعم في دليل، سورة الرعد الآية رقم 11 الرحيم، صفحة 250 الآية رقم 11. بسم الله الرحمن الرحيم، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. صدق الله العظيم. احنا هنقف عند الجزء من الآية، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. كويس، هنيجي هنا وحنقول بسم الله الرحمن الرحيم، إن الـ 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 الأمم أو الإنسان أو المجتمع لما يكون عايش في صلاح وفي خوف من الله في تقوى من الله، كويس، زي ما كانوا الناس زمان، كويس، لما بيكون الإنسان عايش في هذه الصلاح والخوف والهداية ربنا بينزل عليهم النعم، كويس، لما يغيروا ما بأنفسهم زي ما حصل مع المسلمين أخيرا، يغيروا ما بأنفسهم يعني إيه؟ يعني يتركوا الصلاح ويتركوا الخير ويتركوا الهداية ويتركوا طاعة الله سبحانه وتعالى ويتحركوا بقى للمعاصي وللجرأة على الله زي ما أنا حكيت في الأول. لما هم يغيروا يغير معهم ربنا سبحانه وتعالى، يعمل فيهم إيه ربنا سبحانه وتعالى؟ يرفع عنهم النعم، جميع النعم، جميع النعم. ليه يا رب؟ لأن القرآن يقوم على أساس قرآني، الجزاء من جنس العمل، لازم الإنسان يعرف كده، ده عدل الله سبحانه وتعالى. إيه، أنتوا ناس صالحين، ناس متقيين، ناس بتخافوا من ربنا، ناس بتطيعوا ربنا، ينزل عليكم النعم. أنتوا غيرتوا، قلتوا لا مش عايزين طريق ربنا، عايزين طريق الحياة، عايزين نتمتع، عايزين نعمل اللي احنا عايزينه، عايزين ربا وعايزين مظالم وعايزين عري وعايزين اختلاط وعايزين زنا وعايزين كل حاجة من كل حاجة بمزاجنا بقى، مزاجكم بقى تمام، بس الدنيا مش بتاعتكم. صاحب النعم هيرفع النعم. كويس، ده هذا هو الجزاء من جنس العمل. تقتضي سنة الله وعدله أن يجازي الإحسان إحسانا والسوء عقابا وعذابا. فمن أطاع الله وخافه وابتعد عن المعصية كان إحسانه لنفسه، هي دي المشكلة اللي للأسف بتظهر أن المسلمين عايشين في وهم كبير جدا. أنت لما بتعملي الخير ما بتعملوش لربنا، هو ربنا محتاج منك للخير؟ ربنا مالك الملك سبحانه وتعالى، مالك الحياة، ربنا سبحانه وتعالى هو إدراك، ربنا سبحانه وتعالى هو الحقيقة. كويس، عشان بس نفهم مين هو ربنا. فربنا محتاج من حضرتك للصلوات بتاعتك، ولا انك تغطي نفسك، ولا انك تمسكي لسانك، ولا انك تبقي انسانة صالحة، لا لا، ده لنفسك. لانك لو ما بقيتيش كده وتعطي اوامر الله عشان يبقى خير في الارض، انت اللي هتدفعي الفاتوره. كويس، ازاي بقى؟ احسنهم لانفسهم، لازم تعرفي كده. انت ماشي على طريق الخير، ده انت محافظه على النعم اللي في حياتك، ما بتقربيش من ربنا وتطيعي ربنا فور فري. دي مشكلة الناس. كويس، وهجيب لك انا الاسبوع الجاي ان شاء الله مشكلة الناس اللي بيقولوا، بس انا مش عايزة افتح هنا دي. الاسبوع الجاي ان شاء الله مع مكر الله، في ناس بعيدة قوي قوي عن ربنا، وفي ناس بتعمل كل حاجة وحشة، وفي ناس بتاكل من المخدرات ومن الخمور ومن كل حاجة وفوق السحاب. يا ستي هجيب لك اللي فوق السحاب يا ستي، وهتعرفي دول يا ستي مستنيهم اللي مشاعرك ما تقدرش تتحمل، بس هم يقدروا يتحملوا لان هم في مكر مع الله، فربنا يمكر عليهم وهو خير المكر. دول المنطقة التانية. احنا بنتكلم عن الناس كده ايه العادية، الناس العادية. انا كنت بتقي الله، بطيع الله، بحاول اصلي صلواتي، كويسة مع جوزي، عايشة حياتي خالصة لوجه الله، براعي ابنائي. جات لي بقى صاحبتين على فيديوهين على شوية ضايع، لا لا السيستم ده انا مش عايزة، وقلبي الدين وقلبي وجع الدماغ، وخلينا بقى نعيش حياتنا ونعيش الدنيا وناخد من الدنيا. ده تمام، إذا كنت أنت اللي بتاخدي وتدي يبقى ده مية مية، بس أنت لا اللي بتاخدي ولا أنت اللي بتدي، ده أنت الدور بتاعك كله بأمر الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى حتى قوانين، قالك الجزاء من جنس العمل. هتطيعي صاحب المال، الوهاب، الرزاق، ملك الملك، الغني، المغني، هتطيعيني؟ كويس، هنزل عليك النعم. مش هتطيعيني هتتنقلي للمنطقة التانية، هرفع عنك النعم. ولما هرفع عنك النعم ربنا سبحانه وتعالى لا يؤثر في حال العبيد، لا، أستغفرك وأتوب إليك يا رب معظم من على الأرض، زي ما ربنا قال في القرآن اللي نزل من قبل آلاف السنين، ألف سنة وكذا كويس. قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال سبحانه وتعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا ظنا وإن هم إلا يخرصون. وشايفينه والحمد لله كويس. فلابد الإنسان يعرف أنت ماشية صح، أنت ماشية مع الله، أنت بتطيع الله. يا بختك يا بختك. ليه؟ لأن النعم اللي أنت فيها اللي أنت مش مقدراها ولا هتعرفي قيمتها غير لما تطير، ولما تطير ما ترجعش. ونرجع نقول ليه يا رب عملت فينا كده، ليه يا رب كده، ليه والله العظيم ليه يا رب. لا، الله هو الحكم وهو العدل، والله سبحانه وتعالى حط قانون للي يعرف ان عنده قرآن. الجزاء من جنس العمل. فاذا لما اجي انا اغير بقى واقول لك بلا طاعة بلا وجع دماغ بلا دروس بلا هم بلا قرآن بلا تخويف خوف من ربنا ووجع دماغ عايزين نعيش بحريتنا يا ستي، تمام. بس لما تترفع عنك النعم تدريجيا وانت مش مدركة، وبعد شوية كده تلاقي حالك بقى غير الحال ولا يمكن ترجعي لأنك لم تدركي الحقيقة. ابقي اعرفي مين اللي دفع الفاتورة. ربنا لما بيوجهنا وبيعلمنا مش عشانه سبحانه وتعالى، ده عشان تنصلح الأرض بالناس الصالحين كويس. فإذا هنا بيقولك لما الإنسان بوضحها علشان الناس بس تبقى فاهمة هي فين مع ربنا سبحانه وتعالى. اللي بقى بيطيع الله إحسانه لنفسه لأنه بيجني ثمار رحمة وبركة ونعم من الله. أما الذي لا يخاف الله ويبتدي يتجرأ على المعصية كويس، فعواقب إساءتهم راجعة إليهم لا يضرون إلا أنفسهم كويس. لازم الإنسان يعرف الحقيقة دي عشان يختاره هو عنده عقل كويس، يبقى فاهم إن فيه مش أنا والدنيا والناس وباي باي. لا، ده فوق المعادلة الغلط دي في ربنا سبحانه وتعالى اللي بيدير المعادلة دي كلها. طلعت ربنا من المعادلة ومتخيلين ان احنا نسمع كلامه او ما نسمعش كلامه احنا في النعم. لا، القانون مش كده. بس لانكم نسيتوا ربنا ونسيتوا قوانين ربنا فربنا هيترككم لنفسكم كويس. واستغفرك واتوب اليك يا رب. يعني كل سنتين ثلاثة اعيد الدروس ولقى ان نفس التحذير نازل والناس اسوأ وابعد واسوأ وأبعد كويس. مش قادرة أعرف الناس عايزة تروح لغاية فين. يعني بعد كل القصارات اللي بقت فيها لسه هتسمعي القصارات وإحنا ماشيين. هنا بقى بيقولك طيب عايزين نعرف بقى أنواع النعم. إحنا قلنا بنخسر كل النعم. طب ناخد بقى ما هي أنواع النعم. أول نعمة تزال بالمعصية كويس هي نعمة الإيمان كويس. طبعا انا هقول لكم كلام اصبحت الناس استغفر الله العظيم ما بتؤمنش بيه كويس. ايه هو بقى الكلام ده؟ اعظم النعم نعمة الاسلام والايمان بالله تعالى، لان فيها سعادة الدنيا والاخرة كويس. استغفر الله العظيم يا رب على المسلمين. لما تبقى اعظم النعمة نعمة الايمان ونعمة الاسلام وهي اول نعمة بتتحدف من الشباك بلا تمن ويبيعوها وبلا تمن، لا عايزين ايمان ولا عايزين اسلام كويس. يبقوا دول استغفر الله العظيم يستحقوا النعم؟ لا، يبقى يصرف عنكم الايمان والاسلام. لازم اللي عنده الايمان والاسلام يحمد ربنا وفعلا تقولي الحمد لله كويس. وحنقرا الحمد لله على هذا الحمد الواجب من سوره الاعراف الايه رقم 3 اللي بيقول صفحه 155 الايه رقم 43 الايه رقم 3. طبعا اللي بيقولوا هذا الكلام اللي احنا هنقراه في القرآن دول الناس اللي هيدخلوا الجنة كويس. هما بقى في الناس اتفرقت كويس، اهل جنة واهل نار واهل الاعراف في الوسط. اهل الجنة بقى بيتكلموا ربنا بيقول عنهم ايه عن اهل الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم، نقرا 42 و43 ادينا بناخد حسنات قرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، والذين امنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. حافظ بس هنا قبل ما اخش على منطقة نعمة الإيمان على الآية نفسها. هنا بسم الله الرحمن الرحيم ربنا بيقول لهم في الآخر ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها. الناس هنا في الدنيا 60 سنة 70 سنة 90 سنة بيموتوا على الميراث. هيتجننوا يورثوا ايه؟ نسيب ايه ونورث ايه؟ كويس؟ ما ورثتي ما جمعتي ما عملتي هتعملي 10 مليون دولار بس يعني نجيب من الاخر عشان الجشع النفسي، هتجمعي ايه؟ هتورثي ايه وهتورثي ايه؟ لما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ونودوا ان تلكم الجنه اورثتموها، يعني انت بتورثي الجنه، بتعيشي يبقى ميراثك الجنه بس ايه؟ بس بما كنتم تعملون. كويس، عشان الناس اللي هي عايشه خلي ده المكر الله سبحانه وتعالى في المعصيه ويقول لك اصل الله غفور رحيم وهيدخلنا الجنه، لا لا لا، انتوا ما كنتوش تعملون، لازم اورثتموها بما كنتم تعملون، يبقى لازم يكون في عمل، يبقى لازم يكون في صلاح، لازم يكون في خير، لازم يكون طاعة للأوامر، لازم يكون في اجتناب للمعصية. ليه الشغل ده كله؟ لأنك بتورثي الجنة، انت بتورثي ما لا نهاية. بس لما يبقى في وقت ندرك يعني ايه ما لا نهاية، يعني الناس ما تقولك عايشينا كده 5 سنين حلوين ويلا بعيد عن ربنا، يعني 5 سنين بعيد عن ربنا حلوين ويلا، ما الحلال ما الحرام، عيشة حلال بس المهم نتبسط ونروق ونسعد، يا السلام، هي دي اخرتكو. اللي عنده عقل واللي ربنا بيحبه واللي عنده ايمان واللي بيدرك الحياة يعرف ان ربنا مدي الوعد بجنة عرضها السماوات والارض مدى ما لا نهاية. كويس، لإيه؟ للي بيعيش جوه نعمة الإيمان، للي ما بيكدبش ولا بيغش ولا بيظلم ولا بيضايق حد ولا بياكل الحق ولا بياكل حرام ولا غبيب غيبة ولا نميمة، يعني عايش أجمل حياة في الدنيا، أجمل حياة في الدنيا إن أنا أكون عايشة في الصلاح، عايشة حياة صالحة والحمد لله. وإيه اللي منتظرك بالحياة الصالحة؟ اللي منتظرني إن شاء الله وكل من يكون وكلنا وندعو الله جنة كويس أورثها. تيجي تقولي لي هتورثي من والدك من والدتك هتورثي عمارة هتورثي بيت هتورثي فيلا، أقولك لا، ما بلعبش على الكلام الفاضي ده يا حبيبتي، أنا عندي موقع، أنا عندي إيمان، أنا أعرف ربنا، أنا عايزة الجنة، أنا بلعب على الجنة، وفي لعبي على الجنة وفي حركتي إلى الجنة، أنا في قمة السعادة، أنا فوق الحياة، لا ليا دعوة بكلام وحش ولا ليا دعوة بعلاقات كذب ولا ليا دعوة بخيانة ولا بغدر ولا بتحويش ولا خوف على الدنيا ولا هتجنن على الفلوس ولا الحاجات دي خالص. ليه؟ لأني مدركة إن مالك الملك هو اللي بيوزع ومالك الملك هو اللي بيبارك، هي دي الحتة اللي نسيها المسلمين، يبارك، يبقى عندك شوية فلوس صغيرين تجيبي بيهم حاجة بسيطة يبارك لك فيها ربنا تلاقي سعرها ضعف 20 مرة، كويس، وهم كانوا فلوس قليلة قوي، والناس التانية عندها فلوس قد كده كويس وكلها ضايعة. كويس، بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا بسم الله الرحمن الرحيم لازم ندرك يا جماعة أن أعظم نعمة هي نعمة الإيمان. هم بيقولوا أهل الجنة بقى إيه اللي دخلهم الجنة؟ وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هي دي المنطقة المهمة جدا. هو أنت عشان تعيشي في حياة الصلاح وفي حياة الخير وفي حياة الخوف من ربنا هي ده اختيارك؟ لا، دي الهداية، والهداية من الله سبحانه وتعالى. يبقى الإيمان ده نعمة، يبقى الإيمان ده عطاء، يبقى الإيمان ده رزق من الله سبحانه وتعالى، ما أقدرش أنا أجيبه بنفسي. حين يعلم الله رغبتي في قلبي للهداية يرزقني الهداية، ولما يرزقني الهداية لازم أحمد ربنا عليها لأنها أكبر نعمة. كويس، بسم الله الرحمن الرحيم. لكن بقى اتحرجت الناس بعد ما كان في الناس تقول الحمد لله الذي هدانا لهذا، هل هذا هو واقع الحياة؟ لا، واقع الحياة دلوقتي المعاصي والذنوب كويس اللي الناس بتقلد فيها بعضها. طب هل المعاصي والذنوب لها علاقة بالإيمان؟ أيوة نعم، المعاصي والذنوب لها علاقة بالإيمان، لأن الإيمان يزيد وينقص، كويس، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. طب الناس دي بيحصل فيها إيه؟ عشان لما تبعد درجة تبتدي تبعد أكتر وأكتر وأكتر. الناس دي بيحصل لها ما جاء في سورة المطففين الآية رقم 14، عشان كل واحد يخاف على قلبه ويخاف على نفسه ويعرف ان اللعب مع ربنا سبحانه وتعالى استغفر الله العظيم كويس هو ما بيقضيش. آية رقم 14، بسم الله الرحمن الرحيم. كلا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم. ايه بقى معنى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يعني ايه ران على قلوبهم؟ ران يعني غطى على قلوبهم. ما هو الذي يغطي على قلوبهم؟ غشاوة. تيجي على لما البني ادم يفضل يعمل معصية واحدة وبعدها المعصية التانية ومش فارق معاه ونمشي في الطريق، يا ده انا مبسوطة قوي قوي، طب انا ما صليتش النهاردة معلش ابقى اصلي بكرة مش مشكلة، بس خدنا بيكنيك رائع وجميل، طيب وبعدين لبسك، لا لبسك كده متشدد قوي، لا لا الموضة ما بقتش كده، الموضة بقى نبين بطننا ونبين ظهرنا ونبين اللي نقدر نبينه مننا كويس عادي قوي، ايه يعني كل الناس كده؟ يلا تلاقي خطوة المعاصي خطوة ورا خطوة ورا خطوة. ليه بيتحركوا؟ عشان الران. ما هو الران؟ الران هو غطاء كثيف كويس يبتدي يتكون على القلب لغاية ما يحجب القلب عن نور الله سبحانه وتعالى. تيجي الناس دي بقى تبتدي تكلميها ما تسمعش، تبتدي توريها ما تسمعش، تبتدي تفهميها ما فيش حاجة بتخش في قلبها خالص، ما بتتغير، بتبعد، عمالة تبعد وتبعد وتبعد، وهي فاهمة ان ده باختيارها. لا ده مش باختيارك، ده الران عمال يزيد على قلبك كويس. ليه؟ عشان ده ما تستحقيه، عشان الإيمان اللي جوه قلبك بيتسحب. يعني ايه يعني مش هيبقى فيه إيمان؟ ما تخافيش، ما تخافيش انك تبعدي وترجعي، لا مش هترجعي خلاص، اذا انت مبسوطه كده عمرك ما هترجعي. ليه؟ لان الران عمال يزيد. واستغفرك واتوب اليك يا رب. بصي حواليكي وشوفي الران اللي على القلوب كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال صلى الله عليه وسلم: ان العبد اذا اخطا خطيئه نكت في قلبه نكته سوداء، فان هو استغفر وتاب ثقل قلبه، فان عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، فذلك الران الذي قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الذنب على الذنب حتى يعمي القلب فيموت. قلوب ماتت، تيجي تقولها ليه كده وليه بعيد عن ربنا وليه الوقت ضايع وليه الوهم اللي انت فيه وايه اللي انت بتشوفيه ده وايه الناس اللي بتكلميها دي، في ايه، ايه الحكاية، ليه عملتي كده؟ لا ابدا، هي العملية ابتدت درجة ورا درجة ورا درجة لغاية ما بقى ران. الران خلاص القلب اتقفل، مهما قلتي ومهما عدتي كويس انت هنا. فلا يزال المسلم يطيع هواه وشيطانه حتى يتغير القلب ويعلوه الران وتتغير الأعمال. حتى استغفرك وأتوب إليك يا رب، اللهم يبعد عنا هذه الغفلة يا رب العالمين، عنا وعن أزواجنا وعن أبنائنا وعن من نحب من المسلمين يا رب العالمين كويس. الناس دي لما تيجي تشوفيها تلاقيها ناس تانية خالص، ولما تيجي تشوفك تبقى مش عايزة تكلمك خلاص، الفرقة دي أنا مش عايزاها. ما استغفر الله العظيم، أنت ما تزعليش منها، ازعلي عليها كويس. دي حاجة مهمة جدا، اوعي تتأثري من حد بعد عن ربنا وتقولها ليه، لا انت تزعلي عليها جدا، هي خلاص بقت استغفرك واتوب اليك يا رب. في منطقة تانية كويس، بسم الله الرحمن الرحيم، في منطقة نقص الايمان، هي دي المنطقة الخطيرة، نقص الإيمان التدريجي. ليه بقى الإيمان بينقص تدريجيا؟ لأن الإيمان بينقص بالمعصية. إذن المعاصي بتؤدي إلى خسران المسلم أعظم نعمة، وهي نعمة الإيمان. هي نعمة الإيمان دي مهمة؟ نعمة الإيمان يعني ولا مؤاخذة مهمة. ليه؟ لأن ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لأن ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فما مرسل له من بعده. لأن بسم الله الرحمن الرحيم لابد أن يكون عندنا حسن الظن بالله، الدعاء المستجاب كويس. بسم الله الرحمن الرحيم، كل الخير اللي في الدنيا جاي من خلال صاحب الإيمان ربنا سبحانه وتعالى. لما أنت ما بقيش عندك إيمان بالله سبحانه وتعالى، أنت عايشة ليه؟ عايشة تلمي ذنوب بس، هي القضية في منتهى الوضوح. يبقى لابد ان انا اقول طول ما انا عندي ايماني احمدك واشكر فضلك يا رب، الناس معايا اهلا وسهلا، الناس مش معايا مش عايزاهم، مليش دعوة بيهم، انا مدركة، مدركة نعمة الايمان. اضيع، انا حضيع، اقدرش اضيع، لاني عارفة الضياع هيوصلني لفين، هيوصلني للي بتفرج عليه ده كله. الناس زمان كانت تشوف حد بياخد مخدرات، حد بيعمل شذوذ، حد بيعمل حاجات غلط، يقولك ياه والعياذ بالله، الحاجات دي مش في مجتمعاتنا، الحاجات دي الحياتي في اسركم وفي ابنائكم وفي بيوتكم، المخدرات و و و و كويس. ليه؟ علشان المعاصي والذنوب. ليه؟ عشان احنا قررنا نقول لربنا ان احنا عايزين نعيش حياتنا في المعاصي والذنوب. كل انسان، كل نفس كويس بما كسبت رهينة كويس. لازم الانسان يبقى فاهم في زمن الفساد هذه المنطقة ملكيش دعوة بحد، عليك نفسك
وعليك أسرتك الصغيرة وكويس وكلمة الخير تطلع من بقك بس. هذا ما علينا عشان نعمة الإيمان. النعمة بقى الثانية اللي هي هنقف عندها اللي رفعت كويس بسبب الذنوب والمعاصي هي نعمة المودة والرحمة بين القلوب كويس. وأنا هتكلم النهاردة عن نعمة المودة والرحمة بين القلوب داخل الأسرة كويس. الأسر اللي كان فيها مودة ورحمة يا ترى النهاردة بقى فيها إيه كويس بسبب المعاصي والذنوب؟ نعمة عظيمة جدا رفعت كويس من حياتنا. هنقرأ الأول من سورة الروم الآية رقم
هنقرأ دلوقتي من سورة الروم الآية رقم 21. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا إن الزوج والزوجة من نفسه واحدة عشان يسكنوا إلى بعض يكونوا سكن ويكون بينهم المودة والرحمة. إذن المودة والرحمة والثقة والتعاون والمحبة كانوا لزمن غير بعيد عنوان العلاقة الأسرية بين الزوج والزوجة والأبناء. كان كل فرد بيحب الآخر، بيرتبط بيه، بينتمي إليه، بيسعد لوجوده ويضحي لسعادته. ما فيش حد يروح يسكن برا. إيه الموضة دي؟ إيه الموضة إن ابني يبقى عنده 15 سنة ولا 18 سنة ولا بتاعه يطلع يسكن بره؟ يعني يسكن بره يعني واحنا كام؟ هو احنا كام في امريكا؟ ده احنا يدوبك 4-5. لما نبقى 4-5 3 منهم عايشين بره. يبقى احنا جينا ليه؟ لازم الانسان يسأل نفسه جينا ليه؟ جينا عشان كل واحد يعيش حياة لوحده؟ طب ما كان بلا منها، كنا خلينا قاعدين مع بعض احسن. واحنا جايين بنجيب عيال ليه؟ عشان في الاخر كل واحد يعيش بطوله في شقه وبعدين كعلاقه بقى غرباء بقى. الو ازيك النهارده؟ انا بخير وانت بخير؟ انا بخير، كله بخير، مع السلامه حبيبتي، باي. ايه ده؟ ايه ده؟ ده رفع النعم، ده من رفع النعم. ازاي الابناء يطلعوا يعيشوا بعيد عن اهاليهم؟ فين الحب؟ فين الموده؟ فين الانتماء؟ حضن امي، عايزه اقوم من النوم الصبح اشوف وش امي. انا لسه لا اتجوزت ولا عندي بيت ولا عندي حد، ماليش في دنيتي بعد ربنا الا ابويا وامي. عايزه اقوم من الصبح افطر معاهم، نحط اللقمه ونقسمها وناكلها مع بعض يبقى لها طعم. ايه ده؟ في ايه؟ الناس ليه عماله تضيع وتضيع وتضيع ومش راضيه تدرك ومش راضيه زي ما بيقولوا بالانجليزي تو ادميت، تعترف ضياع فوق الضياع. مسلمين يجوا على امريكا اولادهم يروحوا يطلعوا يعيشوا بره، صبيان وبنات، صبيان وبلاء، يعني صراحه شيء في منتهى العجب. ليه كده؟ فين العلاقه؟ فين التربيه؟ فين الانتماء؟ كويس، فين ان احنا بنكمل بعض؟ فين ان احنا بالليل نقعد نتكلم مع بعض ونزق بعض ايمانيا؟ مالك يا حبيبتي؟ مامتي صلي، امي صلي مع ماما، يلا يا ماما امينا، يلا يا بابا امنا، يلا ناكل اللقمه مع بعض، يلا ما عندنا مشكله كبيره تخص بابا كلنا هنعيش فيها مع... في مجتمع، في مجتمع جوه الاسره تطلع منه المجتمع. لكن لما نيجي على امريكا ونقلد ويقول لك اصل فين الاولاد؟ الاولاد طلعوا، طلعوا يلعبوا في الفرونت يارد بتاع، لا الاولاد طلعوا اجروا. ايه دول؟ اولاد، دول ابناء، دول بيحبوا، دول بيرتبطوا. والناس مش عايزه تسمع الحقيقه، لا لازم نسقف، نسقف ونقلد عشان استغفر الله العظيم مش هنقابل ربنا يوم القيامه وهيسالنا ويقول لنا ليه شفتوا الغلط وسكتوا عليه وقلدتوه عملتوه لقيتوا له مبررات؟ ليه بنعمل كده؟ لا ونلاقي له مبررات يقول لك احسن عشان الشخصيه تقوى، عشان الحياه تعصرهم، عشان يبقوا كويس. ايه اللي هيعصرهم؟ المخدرات والضياع. هم هيتعصروا، هيتعصروا كله بيتعصر كويس. معلش يعني زمان كان الاب زي ابويا الله يرحمه يسافر البلاد ويبقى زعلان وهو مسافر وبيعيط انه سايب اسرته ورايح هنا ورايح هنا ورايح هنا، الله يرحمه كويس. والحمد لله مش هقول كان بيشتغل فين ابويا عشان الناس ما تقولكيش بتقول ابوها كويس، لكن سفر بمعاناه نفسيه عاليه جدا. ليه؟ عشان يرفع مستوى المعيشه. لكن ايه مشاعره؟ مش قادر يعيش، عايز اولاده وعايز زوجته وعايز. كان وقت زمان الجوابات، ما كانش فيه التليفونات، لكن يعيش الاب وتعيش الام. وامي الله يرحمها ماتت بسبب سفر ابويا، حزنها ان هو مسافر مش قادره كويس. رغم الحمد لله الامكانيات متوفره بس هي محتاجاه له، محتاجه الحب وحنانه وانتمائه ووجوده وعطفه والبيت. يقول لك بابا جه، احنا كنا زمان بابا جه نفتح البيت نتنطط، بابا جه فرحانين قوي، بس مش دلوقتي
بابا خرج ايه يلا الحمد لله وخرج ولا لسه قدامه ربع ساعة خليكوا في اوضكم بعد ما يخرج نفتح بقى ونقعد ونروق نفسنا بلا وجع دماغ امتى يسافر ويحل تمام كويس فاذا استغفرك واتوب اليك يا رب دي المشاعر اللي كبرنا عليها وبنكبر عليها اولادنا ما اقدرش بنتي ولا ابني يروحوا يعيشوا بره الا لما يتجوزوا ما اتجوزوش في حضني بنعيش مع بعض عشان احنا عايزين محتاجين بعض اننا بنحب بعض لان في حب يا جماعه دي قضيه في حب بلاش نقتل الحب بس هو اتقتل كويس الحب اتقتل وهنقرا دلوقتي عن الحب اللي اتقتل كويس من الايه من سوره التغابن الايه رقم 14 عشان نعرف القران جايب لنا كل حاجه والحمد لله رب العالمين احنا كنا في الموده والرحمه في سوره الروم اتنقلنا الى سوره التغابن الايه رقم 14 عشان بس نشوف احنا بنخسر ايه وبنقول عادي احنا بنخسر كل حاجه حلوه ونقول ان ده عادي كل الناس بتخسرها يبقى احنا خسرانين زيهم كم؟ 556 يلا بسم الله الرحمن الرحيم الآية رقم 14 557 الآية رقم 14 بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم صدق الله العظيم هذه هي الآية التي نعيش فيها هذه الأيام أصبحنا كثير من الأزواج والأولاد فعلا أعداء لبعض هتقولي لي ليه أعداء لبعض لأن الأسرة بتعيش في تحت منطقة الشك والخوف والمراقبة والتجسس على التليفونات والكمبيوترات كويس بحثا عن علاقة بتشك الزوجة إنها سبب بعدهم عن بعض واختلافاتهم المستمرة كويس وبتشك برضو إن العيال كويس محدش إيه مش عارفة تواصل مع حد كل واحد كل الأخوات بيقولوا هذه الكلمة الأبناء العيال بيرجعوا من المدارس يخش الأوضة يتغدوا الأول لأن ده الأوتيل كويس يتغدوا ياخدوا الدش وياخدوا كل حاجة ياخدوا كل اللي هم كل واحد يخش أوضته ومعاه تليفونه يقفل عليه الباب انعزال كل فرد في حجرته وله حياته الخاصة التي لا يعرفها عنه أحد إلا أصدقائه أو صديقاته أصبحنا أعداء لأننا في الأسرة الواحدة مصدر القلق القلق والخوف والشك والنكد والحزن والندم لبعضنا البعض طبعا زوج انا شك فيه ليل ونهار هموت هتجنن مش قادر اركز نهائي لا بيتعدل ولا بيتغير وبعدين الواد لسه ما رجعش نهار ابيض وبعدين بنت حاطه شويه صور على الانستجرام فاتحه كبيره اي خبرت وبعدين هي دي دول مش اعداء دول حق الاعداء لانهم جزء منك انت لما يكون عدوك بعيد عنك بتنسيه لكن دول اعداء جوه البيت اروح منهم فين قاعدين معايا في كل اوضه ابص على الاوضه من بره اقول الواد قاعد جوه لو دخلت وقلت له نصيحه هيقفل الكتاب ويدب معايا قناه لاخر الليل لو البنت قلت لها انت ليش شايلاني من عامله لي بلوك زي ما اخت قالت لي كويس تعمل الصور لكل الناس الا لامها كويس واحده صاحبه امها توريها صور بنتها العريانه تقوم الام تتجرأ على البنت وتقول لها ليه عامله لي بلوك يا حبيبتي يعني فضحتنا بجلاجل كويس الا انا بس تقول لها هل انا اديتك الحق تتدخلي في اموري الشخصيه مش من حقك خالص لا 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 تعديتي حدودك انا حره مش عايزاك تشوفي صوري دي حريه شخصيه احنا في امريكا فوق يا ماما حبيبتي احسن فوقي احسن لحسن تعرفي حاجات تزعلك اكتر بكتير اه والله العظيم كويس بس ايه بس الناس بتبعد عن ربنا ويشوفي ربنا بيعمل فيهم ايه ومنهم وفيهم ومنهم وجواهم كويس بسم الله الرحمن الرحيم ما بين الزوجة والزوج ما بين معظم الأبناء اللي الأسرة بالنسبة لهم مكان للسكن والأكل وأخذ المصروف كل الأبناء عادي ده عادي دي بقت زي ما تقولي ايه الترند بتاع الحياة حتى مي يعني اللي هي قاعدة في بيتها ومعها ماجستير في كمبيوتر ساينس وكل حاجة وقاعدة 24 hours أم ودادة ومحبة وكذا ابنها الكبير يقول لي منى أول ما هاخد الثانوية العامة أخلص هاي سكول على أبعد جامعة عشان ماما عاملة عليا كفر جامد جدا 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 قلت له يا نهار اسوخ يا يوسف دي ضيعت عمرها عليك دي مرضتش تشتغل دي قعدت العمر كله لك ودادة هي دي النتيجة لا أنا بحبها جدا وحب أجيلها في كل فاكيشن قلت له والله الله يكرمك الله يكرمك هتيجي في الفاكيشن كان ممكن ما تجيش حبيبي قلت لها يا مي هتعملي ايه؟ قالت لي لا هقعده جنبي غصب عنه. ليه بقى؟ عشان تفهمي، لانه حياتها، هي حياتها بتدور حوالين العيلين دول وابوهم، ما عملتش حياه تانية كويس، فترتبط بيها، فتظل الاسره لسه طبعا بتجرجر يعني بتحاول كويس. لكن لازم تدركي الخطر العظيم اللي الناس بقت فيه. الناس لسه ما كبرتش قوي في امريكا وعشت بطولها، وعشت بطولها وعيت ومرضت وبقت مش عارفه توصل للتليفون، واولادها ساكنين في حته تانية ومش قادره توصل للدكتور لان ما حدش عايش معاها في البيت كويس. وبعدين اقول لك ايه المعاصي خسرتنا؟ ايه؟ ما خسرتناش حاجه، ما كل الناس كده. لا، مش كل الناس كده. الناس القريبة من ربنا لسه ربنا سبحانه وتعالى برحمته بيخلي فيه رحمة في قلوب الأبناء. تيجي تقولي لبنتك ولا لابنك امشي، يقول لك لا يا ماما لا، ما سبكيش حبيبتي لوحدك، مين هياخد باله منك؟ فريدي انك عيتش، فريدي انك تعبتش، فريدي قامت حريقة، فريدي حصل فلادينج، هفضل معاك يا حبيبتي. هي دي النعم اللي احنا بنبحث عنها واللي راحت مننا بسبب المعاصي. السؤال هو لماذا تحولت المودة والرحمة الى عداوة وحزن وقلق وشك وندم؟ الاجابة هي المعاصي والذنوب الموجودة داخل القلوب والبيوت. القلوب تجري وراء الشهوة والفتنة، اما البيوت بقى فحدث ولا حرك كويس. طبعا التلفزيونات والفضائيات وافلام النتفليكس والكمبيوتر والتليفون والفيسبوك وانستجرام والمال الحرام كويس. الذنوب والمعاصي فعلا زالت نعمة المودة والرحمة والألفة من الأسرة، فخسرنا البناء الأساسي للإنسان، وربنا يرحم أبنائنا. أنا هقف دلوقتي لأن ده النص الأول من الدرس، هنقل بقى على النص الثاني من الدرس اللي هو بيتعرض على إلى منطقة على المكشوف كويس، عشان نشوف إيه اللي على المكشوف اللي موجود في حياتنا، ظاهرة جديدة كل مرة وواقع جديد كويس. الظاهرة اللي هنناقشها النهار إن شاء الله هي ظاهرة متفشية في مجتمعاتنا في الآونة الأخيرة، سرقة الأزواج. سرقة الأزواج تجاوزت كل الخطوط الحمراء والعادات والتقاليد، والطبعا دي برضو كلها من الجرائد كويس. تجاوزت كل الخطوط الحمراء والعادات والتقاليد والقيم المتعارف عليها في مجتمعاتنا الإسلامية. لو نظرنا حولنا لوجدنا حكايات كثيرة جدا لمثل هذه النوعية من النساء. إن سارقة الزوج تعاني من مشكلات نفسية، لا تريد أن تتعب في بناء مستقبل مع زوج تبدأ معه من الصفر، ولكن تريد زوج جاهز مريح بالنسبة لها. إن سوء الخلق اللي بتعاني منه كل صديقة تخون صديقتها وتصل بها الوقاحة إلى درجة سرقة الزوج، لأنه لم يعد هناك ضمير، وصارت سرقة الأزواج مثل الدراما الغربية الهندية والتركية التي لعبت دور كبير في ذلك وأثرت سلبا في المجتمع. سرقة الزوج من الصديقة خيانة وغدر وصفة حقيقية يجب ألا تكون في المرأة المسلمة. هنقف دلوقتي وحنقول كويس بسم الله الرحمن الرحيم كيف انتشرت هذه الظاهرة بطريقة يشهد الله. إن أنا لما جيت أحضر ويشهد علي ربنا، يعني أنا ما أعرفش كتير ما يحدث في الحياة، لكن في جميع البلاد من أولها إلى آخرها، من شرقها إلى غربها، وفي أمريكا وفي أوروبا وفي أستراليا وفي كل مكان يتواجد فيه زوج وزوجة وصديقة لا تخشى الله وقريبة وبنت أخت. انا عندي من بنت الاخت دي كتير قوي، ما اعرفش ليه بنت الاخت بصراحه. هجيب لك ليه جايه بنت الاخت؟ لانك بتجيبها وتعيشها معاها في البيت كويس. جايبه لك بقى قصص بالاسماء بالاسماء كويس. بسم الله الرحمن الرحيم، لما شفت كده قلت الواحد ما يكلمش حد، يا نهار ابيض مش ممكن والله. يعني حتى انا دايما اقول بنتي ماي بنتي ماي، لانها نقله كولورادو جديد ما بتكلمش حد. قلت لها هتكلمي حد ابوس ايدك، اوعى يا ماي، خليك يا بنتي مضلله على الراجل والعيلين، خلينا نكمل اللعبه. مش ممكن تتخيلي. هسمعكم قصص واللي يحكم هو ربنا سبحانه وتعالى. هذه الصديقة أو القريبة التي تسرق زوج صديقتها بتعمل إيه يا جماعة؟ عشان بس نفهم، بتخون أمانة الصداقة. أمانة الصداقة دي يجب أن تبنى على الحب وعلى المودة وعلى الإخلاص وعلى الرحمة المبنية على الخوف من الله سبحانه وتعالى. ولكن مشاعر الحسد والغيرة من زوج الصديقة اللي بتشوف في هذه الخائنة، بتشوف في هذا الزوج إنه الزوج الحنون والطيب والغني والكريم كويس، وبتستطيع هذه الصديقة الخائنة إنها تعرف كل صغيرة وكبيرة من الزوجة البلهاء كويس، فتكون الخطة هي سرقة هذا الزوج اللي ترى فيه حلم حياتها اللي بتبحث عنه، فبتاخد بكل وسيلة لجذب انتباهه. إيه هي بقى جذب انتباهه؟ قبل ما جذب انتباهه أحب أفهمك حاجة عن الرجال، دي حاجة معروفة في علم النفس. الرجل طفل صغير كويس، لازم تعرفي كده، دايما عنده جوع عاطفي كويس. اي حد يرميله شويه عاطفه، يرميله شويه ايه يا حلاوتك يا جمالك خليت لي الحلوين ايه على راي المرحومه كويس، يتحرك على طول. بس انت تعملي له حلاوتك يا جمالك كويس كده. هو طبعا ده زوج، يعني المفروض انه تخن وبقى عنده كرش وصلع شويه كويس وقصر حبتين كويس، يعني مالوش منظر كويس. لكن لما تيجي واحده تفضل تقول له يا حلاوتك يا جمالك، لا يبقى انا حلو فعلا، ويبقى انا جذاب قوي، ويبقى انا روميو، هي البلوه اللي في البيت دي اللي مش مدياني حقي، ما بتقوليش الكلام الحلو، بتضغط عليا علشان ما تخليش جمالي وتاثيري وشخصيتي وحنيتي وطعمتي يبانوا. شوفي الذكية الحلوة دي هي اللي اكتشفتني، هي دي اللي أنا عايزها، وهي دي اللي تريحني. أول ما ترميله الطعم لازم تعرفي هم دول الرجالة، إلا من رحم ربك وقليل ما هم، عشان نبقى فاهمين. كبير في السن، صغير، مركزه كبير، مركزه كبير قوي، غني جدا، أي حاجة، هو ده الرجل من جوه. ليه بقى؟ عشان برضه أنا قعدت أفكر، عشان مامي لما ربته على انه مفيش منه. هو انت يا حبيبي في منك؟ خصوصا لما يجي يتجوز تبوس ايدها وشي وظهر انها خدتك. هو انت جابتك ولاده؟ ده انت طول بعرض بشياكه بمنظر وجيبك مليان وتحط رجل على رجل. لكن بقى لما اتجوز النكديه دي خدته، ما بقاش تقول له الكلام الحلو ده اللي ماما كانت معبياهولي طول ما انا بكبر. انا مفيش مني. لما جت بقى الخاينه، صديقه الخاينه كويس، عملت عليه الخطه، الجوع العاطفي اشتغل عنده تاني. ايوه مفيش مانع، انا فعلا كانت ماما بتقول عليا ان انا الطويل والعريض واللطيف والحلو. اي نعم، يعني شويه شعر خفوا على شويه كرش طلعوا على شويه وزن زادوا، بس مش مشكله برضو، ما انا الست لسه بتقول عليا جذاب. ومن هي الست؟ مقلعه ومشخلعه ونفخه كويس، ومخلصة المواضيع كلها، تبقى مية مية وفي المنطقة دي، يعني قبل ما ننقل كويس. أغنى رجل في العالم، نمبر وان، واحد، مالك أمازون، الذي يمتلك أمازون، ويب سايت بتاعت أمازون. اتجوز مراته من 30 سنة، ومراته دي كانت تجري معاه بالعربية. ابتدت أمازون دي على أنهم بيبيعوا شوية كتب على الإنترنت، ابتدت مراته تجري معاه في جميع ولايات أمريكا، تحط الكتب وتجيب الكتب وتقف جنبه وتساعده وتخلص كويس. الحمد لله، إلى أن أصبح أغنى رجل في العالم. تمام، ماذا حدث من أغنى رجل في العالم؟ كويس، اتعرف هو ومراته على واحدة متجوزة راجل غني جدا، عشان بس نبقى فاهمين، بس طبعا ما يوصلش للغنى بتاعه، هو نمبر وان، نما ده غني كويس. يعني أستغفر الله العظيم يا رب، صورتها ممكن تطلعي كويس، اكتبي يعني أمازون وصديقته تطلعيها على طول، تخافي تبصيلها، تخافي انما اديني نفخ واديني عرى واديني ايه بقى، واديني كلام حلو، واديني تحفيف، واديني محبه، واديني حنيه، واديني جوع عاطفي، واديني نظرات تحت الحزام. والسلام. كانت النتيجه ايه؟ ان ده عشان يطلق مراته كويس، يخسروا خساره رهيبه لانهم مشتركين في كل حاجه، ودي اسهم امازون كلها. الزوجه اصممت على الطلاق كويس، وفعلا اتطلقت، واغلى واحده اخذت الطلاق في العالم، ودلوقتي طالع على طول في الصور مع الست العريانه دي، في كل مكان يروح بيها يقابل بيها رؤساء الجمهوريات. اذا لابد انك انت تعرفي هي دي ليه بقى، لان هي لعبت له على الوتر الحساس. يا حلاوتك يا جمالك، انت اجمل واحد، اديته الاهتمام واديته المحبه. اذا لابد ان احنا نعرف ان الزوج بيشعر بانجذاب شديد الى هذه الصديقه التي سحرت قلبه وعقله بالكلام المعسول وبالدلع وبالفرفشه كويس، وبيقارنها بزوجته اللي محور تركيزها الاولاد والبيت ثم اهلها، وبيقارن المظهر الجذاب والملابس الكاشفه للصديقه مع الشكوى والنكد والتنشن وملابس البيت والخناق والصوت العالي بتاع مراته كويس، عشان نبقى واقعيين. فبينجذب للصديقة الخائنة وبيتجوزها وبيطلق مراته كويس. المشكلة بقى، ما هو موقف الصديقة من صديقتها اللي هي صديقتها او قريبتها او بنت اختها كويس. انا هجيب لكم كام قصه كده عشان ايه يعني نخفف ضغط الخوف من الله. هنا يا ستي بتقول لك صفاء رسائل غرامية على المحمول فضحت علاقتهما. عشت سنوات من الشقاء بسبب أقرب الناس إلي. تقول صفاء سعد ما تعرضت له كانت أقرب صديقاتي إلى درجة أني اعتبرتها فردا من حياتي. أطلعتها على ما يخصني ويخص المقربين لي. كانت تعيش معي كل لحظات حياتي. هذه كانت نقطة البداية التي انطلقت منها في غفلة مني إذ كانت تحاول أن ترى صفات زوجي خاصة أثناء وجوده وأثناء وجوده تبادله كلمات ونظرات الإعجاب حتى نشأت بينهما علاقة حب دون علمي. مع مرور الأيام بدأت أشعر تغير زوجي نحوي وانتقاده لجميع تصرفاتي. بدأت أشك في علاقته بأخرى. صرحت صديقتي بشعوري هذا لكنها كانت تكذب إحساسي وتقول لي زوجك بيحبك. من ممكن أنك أن تكوني عنده ضغوط في عمله هي سبب تغيره. فوجئت بها في أحد الأيام تقول أنها هتتطلق من جوزها لكثرة المشاكل واستحالة العشرة. حاولت أنصحها وأهدأها لكن كانت مصممة على الانفصال. ولم أكن أعلم أن قرارها تم بالاتفاق مع زوجي حتى يتزوج ويعيش معا وتكمل صفاء. بدأت أشعر بتحول تام إلى الأسوأ في تعامل زوجي. فقررت تفتيش أغراضه حتى أتوصل إلى سبب تغيره. وكانت الصدمة التي وقعت علي قد صاعقة عندما رأيت على هاتفه المحمول رسائل غرامية متبادلة بينه وبين صديقتي. بدأت أربط الأحداث ببعضها وقررت مواجهة زوجي بما يفعله. وفوجئت به يعترف بكل شيء بمجرد مواجهتي له وقال بكل جراءة بحبها وحتجوزها ومش هتخلى عنها. فهددته فاستهتر بحديثي وقال إذا أنت الخاسرة. وعندما فقدت الأمل في أن يرجع إلى عن قراره ذهبت لمن كنت أعتبرها أعز أصدقائي اعتقادا مني أنها سترفق بحال أبنائي وتبتعد عن زوجي. ولكنها فاجأتني بردها إما أن تقبلي زواجنا أو تنسيه وتنسيني معه. بس من الآخر وعندما رفضت زواجهما حفاظا على كرامتي تركت البيت لزوجي وأخذت أبنائي. أما زوجي فلم يسأل عن أبنائه أبدا منذ زواجه منها. وتؤكد صفاء أنه إذا عاد بها الزمن مرة أخرى ستكون حذرة في كل تصرفاتها وتضع حدود لصداقتها التي كانت السبب وراء هدم أسرتها. أنا عايز أقول لكم بعديها على قصة مضحكة شوية وبعدين نكمل لأنها متنوعات. كويس. هنا ستي واحدة اسمها سعيدة بتقول لك ارتمى في أحضنها أمامي وطردني مع أولادي. هي سعيدة قصتها كوميدية شوية. سعيدة يعني طبعا تحسن بس كوميدية برضو. سعيدة امرأة في الأربعينات وربت بيت. تحكي عن تجربتها مع صديقتها التي سرقت منها زوجها. كانت حياة تتردد على منزلي كثيرا وتشاركنا الطعام ولم أتوقع أنها ستفعل بي هذا. تقول سعيدة بحزن ظاهر على تقاسيم وجهها أغرت زوجي بشبابها وأوقعت به وكأنها سحرته حتى لم يعد يميز بين الأبيض والأسود وصار يقبلها ويعانقها أمامي. يا لطيف. يقبلها ويعانقها أمامي. كويس. وكلما احتجيت على تصرفاته أشبعني ضربا وسبا وإهانة. كويس. تزوجها بعد ذلك. طردني من المنزل أنا وأولادي وسكننا في غرفة بسيطة ولم يعد ينفق علينا. فشمرت عن ساعدي لأضمن قوت يومي وأولادي الأربعة. وتتابع سعيدة بصوت مفعم بالألم باع الأرض التي اشتريناها معا والتي كانت مسجلة باسمه دون أن يستشرني. ومن شدة الحسرة والمعاناة أصابني شلل في رجلي ولن أسامحه ما حييت. القصة اللي بعديها قصة جميلة. ابنة أختي سرقت زوجي. يبدو أن دي كلها دي من الجرائد. يبدو أن سرقة الأزواج يمكن أن تكون حتى داخل العائلة نفسها. فجميلة المرأة الأربعينية وربة البيت عانت بما وصفته الخيانة الزوجية المعلنة بين زوجها وابنة أخيها الشابة حين كانت الأخيرة تزورها في منزلها بصفة مستمرة حتى أسقطته في شباكها بسرعة. كانت تأتي عندي متدينة. كانت هي وزوجي يتبادلان النظرات ويقضيان وقتا طويلا يحكيان النكات ويضحكان. ولتخدعني كانت تنهديه يا عمي. لم يكن في وسعي أن أطردها من منزلي رغم ملاحظتي حتى جاء يوم غبت عنه في البيت وحين عدت لبسته وحين عدت في المساء ضبطتهم متلبسين، ومن هول الصدمة حملت أغراضي ورحرت، كنت أنتظر منه أن يعتذر لكنه فاجأني بالطلاق ثم تزوجها. وتضيف جميلة بحزن، تقول جميلة: قد أتقبل هذا الأمر لو اقترفته صديقة، لكن أن ترتكبه من كانت بمثابة بنتي فهذا أمر مؤلم جدا. نهى تقول: دخلت من باب إصلاح ذات البين وخرجت وزوجي في إيدها. كويس. يا لطيف يا لطيف اللطف يا رب. كويس، عشان ما تدخليش حد يعملك إصلاح ذات البين. كويس. أخذت زوجي مني بعد أن كانت تقف معي في أصعب اللحظات وتساعدني في حل مشاكلي معه، وبعد طلاقي منه تزوجت هي منه. تلخص نهى: 35 سنة ربة بيت وأم لطفلتين. قصتها وهي تحكي بمرارة تفاصيلها: كانت صديقتي تتدخل الإصلاح بيني وبين زوجي مرات ومرات، إلا أن العلاقة كانت تتدهور كل مرة أكثر من ذي قبل، بيد أنه لم يلفت نظري شيء وقتها. ما كانش بتلاحظ أن كل دي ما تخش الخناقة تكبر. كويس. سرعان ما انهارت العلاقة بيني وبين زوجي إلى أن وصلت إلى الطلاق، ودائما كانت صديقتي بجواري تساندني في أصعب المواقف، وفجأة وبدون مقدمات خرجت بدون تمهيد من حياتي. فقدت كل الطرق للتواصل معها، إلى أن اكتشفت بعد فترة قصيرة أنها تزوجت طليقي وأنها كانت على علاقة به. وتعبر نهى عن حسرتها انساق وراء ندواته دون أن يفكر في مضاعفات ذلك على البنتين اللي اتحرموا من حنان الأب. كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. لا
هناخد رأي الدين في الآخر. لا تختلف تفاصيل القصة كثيرا عن المهندسة ناني حسين 40 سنة. كله لما تبقى الست حوالي 40 لما البيريود بتبتدي تلعب يعني. كويس. ناني حسين التي لم تسلم من لدغة أعز الصديقات. تعرفت على صديقة عمري حسناء منذ كنا في المرحلة الإعدادية، وكانت مكمن أسراري، وعرفتها على كل صغيرة كبيرة في حياتي. كنت أحرص على معرفة رأيها في كل شيء حتى ملابسي. بلغت صداقتي لها وثقتي بها إلى أنني لم أوافق على زميل المهندس الذي تقدم لخطبتي إلا بعد أن عرفت رأيها فيه، وشجعتني على إتمام الخطوبة والزواج الذي استمر 12 سنة وأنجبت فيه بناتي مي ورنا وروان. وتضيف: ظل زوجي معي طبيعيا حتى قبل 4 سنوات تقريبا، ثم بدأت ألاحظ تغيرا منه. تجاهلنا أنا وبناتي، راح يهملنا. ظهرت صديقتي في حياتي بقوة لأنني كنت أعرض عليها مشكلاتي مع زوجي كي تتوسط بنا وتسعى لحل مشاكلنا. استمر الحال 3 سنوات، أعطيت فيها صديقتي حسناء كل المعلومات عن زوجي ومشكلاتي معاه لتستغلها هي في توطيد علاقتها به دون علمي. ولأنني كنت طيبة القلب لم أربط بين وجودها في حياتنا وزيادة المشكلات مع زوجي، حتى اكتشفت الطامة الكبرى وهي أنها تجوزته منذ 2 عرفيا وأخفي عني ذلك تماما، ولم أكتشفه إلا بعد أن قرر زوجي تطليقي حتى يكون ملكا لها وحدها، ويتحول زواجهما من عرفي إلى رسمي. وعلمت فيما بعد أن أعز صديقاتي كانت تخدعني. وتصف صدمتها وتقول: إلى الآن لا أصدق ما حدث، كيف ضاع الوفاء في هذا الزمان إلى درجة أن تخدعني أقرب صديقاتي ولا تراعي العشرة والصداقة الطويلة، ولم ترفق ببناتي الصغيرات التي يحتاجن إلى رعاية والدهن. كانت نتيجة صدمتي هذه أنني لا أثق في أحد أبدا. بدأت أشك في كل صديقاتي وأصدقائي بعد الغدر الذي تعرضت له. وتجهش ناني بالبكاء قائلة: للأسف أنا وبناتي دفعنا ثمن الثقة في صديقتي اللي خانتني وأخذت جوزي لوحدها، لدرجة أنها أوجدت له فرصة عمل خارج مصر وسافرت معه ليتركنا أنا وبناتي وحدنا، وأصبحت كل صلة به هو ما يرسله لنا من نفقة شهرية الأسرية قررتها محكمة الأسرة، ولكن بعد هذه الأزمة قررت أن أحاول أن أخرج منها. يعني دلوقتي بتحاول تخرج منها وتتفرغ لتربية بناتها وقصص وقصص وقصص. أنا حقف دلوقتي مع الدكتور محمد جمال ماضي أبو العزايم، ده دكتور يعني له علاقة بالإسلام يعني، وهو أكبر دكتور نفساني في مصر. كويس، هو بيقول بقى بيشرح الموضوع عشان الإنسان لما تيجي تقربي من واحدة تفهمي شخصيتها. بيقولك شخصية الصديقة التي تخطف أزواج صديقتها هي شخصية تحب الاستحواذ على كل شيء. انت على طول بتفهمي النوعيات دي من الناس. يعني شوف مثلا معاكي خاتم حلو تقولك الله خاتمك ده جميل قوي قوي، يعني انت يعني لو عندك ذوق تقولي لها مثلا اتفضلي اجيب لك واحد زي، عايزة تاخد شخصية، عايزة تنتش. كويس، بتفهمي الشخصية دي يعني متعودي معاها شوية، يا الطبق ده جميل قوي جبتيه منين، والله انا ما اقدرش اجيب زيه. كويس، كل شوية هي في حاجة عايزة تاخدها. كويس، بسم الله الرحمن الرحيم. فهي بتحب الاستحواذ على أي شيء، ومنها أزواج الأخريات حتى إذا كانت ستجرح المقربين لها. وعادة تكون هذه السلوكيات الخاطئة نابعة من ضغوط نفسية ومرحلة من الحرمان تعرضت لها في طفولتها ونشأتها. كويس، يعني دايما بيبقوا الناس دول عندهم حقد، عندهم مشاكل نفسية. كويس، هي مش مظبطة، لأن الإنسان المظبوطة نفسيا كويس بتبقى اسمها satisfied with her life، يعني عندها حياتها، عندها جوزها، عندها شغلها، عايشة حياتها. لكن اللي دايما تبص للي في ايد اللي في غيرها دي بيبقى دايما عندها مشاكل نفسية. هنا بيقولك يا ستي اما عن الزوج فالزوج زي اي رجل له رغبات يريد ان يشبعها. فاذا كانت الزوجة غير متفهمة للحياة الزوجية الخاصة ومتطلبات زوجها فانه يبحث في هذه الحالة عن السبيل المناسب والمتاح لإشباع رغباته، وعندما يجده لا يتردد في الانجذاب نحوه. وينصح الدكتور محمد الزوجة بالاعتدال في كل زوجة بالاعتدال في علاقتها مع الآخرين، لا تكون في عزلة ولكن لا تنساق في علاقات صداقة بلا حدود. يجب أن تحيط علاقتها الاجتماعية والأسرية بالحذر، لا تفضح عن أسرار ومشاكل بيتها وحياتها الزوجية لأي حد، لأن يمكن لإحدى الصديقات أن تستخدم هذه الأسرار في التقرب من الزوج، وهي دي أخطر نقطة. تكلمه وتعمل إنها بتقوله أخبارك إيه وعامل إيه، دي زعلانة قوي، أصل أنت امبارح عملته، أول امبارح عملته، السنة اللي فاتت عملته، السنة اللي قبلها. يلاقي بيته كله وحياته كلها مكشوفة كويس للناس كلها تعرفها. هنا هي خلاص الزوجة خسرت جوزها، عمره ما يثق فيها تاني. التانية بقى لعبتها على الوتر السليم، انها افقدت الثقة فيها، وانس فقد فيها الثقة انتهينا. كويس، وبقى معاه دلوقتي ورقة يشتغل بها ضدها. كويس، بسم الله الرحمن الرحيم. ويضيف كما يجب على الزوجة ان تعطي زوجها الاولوية في الاهتمام به. كويس، لانها كلما اعطت وقتها للاهتمام ببيتها وبزوجها تبني اسرتها. هنا بقى بيوجه النصيحة للزوجة كويس انها تاخد وقتها وما تطلبش الطلاق، لانه بيكون منجذب جدا للشخصية الجديدة وممكن في لحظة الانجذاب يطلقها. كويس، فهي لازم يعني تصبر شوية عشان اولادها وتهدي المواضيع شوية. كويس، لغاية ما ان شاء الله وتدعي ربنا وتاخد بالاسباب وتهتم بنفسها وتثبت نفسها الاول شوية، وبعد كده ان شاء الله يفعل الله ما يريد. لكن الاندفاع انا عايزة اتطلق عشان كرامتي مش كرامتي، كويس، هو بيكون منجذب جدا للوضع الجديد اللي هو يعني لقى نفسه فيه، وبالتالي بيبيع لأقل سعر. كويس، هنا بقى بسم الله الرحمن الرحيم. يؤكد أبو العزايم أن هذه الحالات أصبحت متكررة بكثرة جدا في ظل ضغوط الحياة والمشاكل اللي بيتواجهها يعني حالات الوضع الاقتصادي التعبان، تأخر سن الزواج اللي بيدفع الفتيات لفعل أي شيء حتى يهربوا من شبح العنوسة والجوانب الاقتصادية والاجتماعية. احنا هنقف بقى مع الإسلام كويس عشان نشوف مين اللي غلط ومين اللي ما غلطش. كويس، هنا العلاقات الزوجية في نظر الإسلام كويس يجب أن تصان.
هي دي المنطقة العشرة بين الرجل وامرأته كويس، خط أحمر لا يطلع عليهم أحدا مهما قرب، خصوصا العلاقة بين الرجل ومراته. يعني ممكن الواحد يقول لمامته مثلا يا ماما أنا متضايقة من كذا، يا ماما ساعديني في هذه المشكلة، يا ماما كذا كويس، حاجات لا تدخل في العلاقة الخاصة بين الرجل ومراته. العلاقة الخاصة بين الزوج وزوجته دي أكبر حرام إنه يتفتح فيها كلمة، ده شيء ستر ربنا يعلمه ربنا، انتهينا كويس. عشان بس نبقى عارفين كزوجات وكأمهات للبنات كويس. هنا يا ستي عن أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قاعدون عنده، فقال عن أسماء، روي أحمد عن أسماء: لعل رجلا يقول ما فعل بأهلي، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها فأرم القوم. يعني كلهم سكتوا وخافوا لما سمعوا الكلمتين دول كويس. فقلت أي والله يا رسول الله إنهم لا يفعلون وإنهن لا يفعلون. يعني واحد راجل جاء وقال له يا رسول الله ده في ناس بتتكلم عن المواضيع الخاصة دي رجالة وستات، فالناس سكتت ازاي يتفتح موضوع زي ده قدام الرسول صلى الله عليه وسلم. فأسماء وقفت وقالت آه بيعملوا الرجالة بيقولوا والستات بيقولوا كويس. قال صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا، فإنما مثل ذلك مثل شيطان لقى شيطانا فغشيها والناس ينظرون. استغفر الله العظيم، يعني على المكشوف يعني طبعا. هنا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليها ثم ينشر أحدهما سر صاحبه. منطقة دي مهمة جدا. هنا بيقولك من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، يعني في صلاة وفي صوم وفي حج وفي عمرة كويس، كل ده لا يعني يزال كويس بالكلام عن العلاقات الخاصة بين الزوج والزوجة، بيقع كل الأعمال الصالحة دي. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقولك إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الناس الستات اللي استغفر الله العظيم تقعد وتتكلم في الكلام الغلط ده والكلام العيب والكلام يعني استغفر الله العظيم، وتقول لك اصل انا جايه لكم دلوقتي معلش يعني بس الكلمه دي وخلاص. لسه كنت منشفه شعري، لسه منشفه شعري اه والله العظيم، ما شعري كان مبلول لسه واخده دش يا سلام. وبعدين شعري خلاص، شعري هيقع كل يوم دش، مش معقول يا جماعه اعمل ايه في شعري اعمل ايه. فكلهم بقى يا عيني بقى تعبانين قوي بقى، الفرقه منهاره كلها. بس هي ما قالتش حاجه، هي زوجه صالحه، هي بتحكي عن واقع حياتها وعن الماساه اللي في حياتها، شعرها تعبها قوي. انا شفته عدم الاشكال دي كويس. بسم الله الرحمن، والله ما فهمتش ويشهد الله ان انا ما فهمتش. بس بعد صوري بقى ان انا ما فهمت، بس بعد بقى ما قمت من القعده واحده قالت لي شفتي الكلام الغلط اللي كانت بتقوله الست دي؟ قلت لها هي ما قالتش كلام غلط، دي الست بتشتكي بتقول. قالت لي انت هتفضلي زي ما انت العمر كله، الست بتغاصهم كلهم. قلت لها والله الحقيقه يعني لغايه هنا ما وصلتش الحقيقه. ليه كده؟ ليه التفاهه دي؟ ليه بعدين يا جماعه دي مش تفاهه، ده حرام. يعني احنا بنقول نخشى الله، لا وكله محجب وكله بالجلباب وكله بالازدان لكن الكلام ده استغفر الله واتوب اليه. بيتكلموا فيه الستات ولا لا؟ بيتكلم، لا بيتكلم، كلموا بيتكلم اوكي، بيتكلموا بينصحوا بعض كويس. طيب اذا يا جماعه هنا هنقف وهنقول ان سرقات الازواج هي حاله اجتماعيه، ده بقى الدين، حالة اجتماعية فيها ثلاث أطراف: الزوجة التي تفشي بكل أسرارها الشخصية لصديقتها، هي لا تخاف الله عشان نبقى عادلين، أسرارك أسرارك أفشتيها أنت لا تخافي الله ولك حساب، والحمد لله استغفر الله العظيم خدتي جزائك، خدتي جزائك بالمعصية دي. الثانية الزوجة الخائنة للعشرة ذات النية الخبيثة السارقة للزوج ولسعادة الأسرة، هل تخاف الله؟ دي عقابها بقى عند الله سبحانه وتعالى. الزوج الذي يستجيب لهذه الصديقة الخائنة هل يخاف الله؟ لا، لا يخاف الله كويس، لأنه هو عارف إن دي واحدة داخلة بتعمل مواقف خيانة، دي خيانة كويس. إذن فلنراجع ما حولنا من فساد ومعاصي. بس هنا أنا عايز أقف على منطقة كويس بتعين على حفظ أسرار البيوت. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه. يعني إيه؟ يعني أنت ممكن تجمعتك الحياة مثلا شابات خصوصا بصديقة كويس، والصديقة دي هتبتدي تعمل إيه؟ هتبتدي تركز على حياتك، تقوم تبتدي تعمل إيه؟ تبتدي تسألك أسئلة: انتوا فين؟ ساكنه فين؟ جوزك بيشتغل ايه؟ عندك اولاد ايه؟ بيتكم شكله ايه؟ تفضل تسالك في اسئله كويس. ليه؟ لان هي عندها نيه. الاسئله دي مش نازله في سبيل الله، لا، الاسئله دي نازله علشان هي بتعمل بروجرام عن الراجل ده. كويس. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من حسن اسلام المرء ترك ما لا يعنيه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان تيجي الصديقه دي اللي عندها نيه في نفسها بتضغط عليك. يعني انت لو قعدتي النهارده وانا جيت قلت لك: ها، والبلوزه دي منين؟ وجوزك مين؟ وعندك اولاد ايه؟ بتاخدوا كام في الشهر؟ وكذا الله، ما انت بقى مش عارفه هتحرجي وهتجاوبي، هتعملي هتفضلي تلفي منها يمين تلفي منها. فيا جماعه لابد ان احنا نعرف هذا الحديث: من حسن اسلام المرء ترك ما لا يعنيه. ليه؟ لان البيوت فيها ظروف، ممكن هي تكون متخانقه خناقه كبيره جدا مع جوزها، ولو جت حكيت لك دلوقتي انت هتخشي وهتخربي بيتها. يبقى ليه بتضغطي عليها بالاسئله؟ بلاش الاسئله، بلاش. يعني معلش برضو يا جماعه في المنطقه دي وعلى السريع والوجه الله، الحقيقه انت لما بتتعاملي مع غير المسلمين عمرهم ما يسالوك عن اي شيء حقيقه نهائيا. وحتى لما يعني يكون مثلا واحده جوزها مع جوزك في الشغل وقريبه منك وكل حاجه كويس، وانا عشت التجربه دي اكتر من مره مع ناس امريكان كويس، ولا يمكن الا انك انت تقولي كويس. وممكن يكون مثلا جوزك قايل لجوزها وهي عارفه مثلا ان هو النهارده نازل متنكد اي حاجه، ساعات الرجاله لا يمكن تفتح بقها ولا يمكن تسالك ولا يمكن تقرب من حياتك الشخصيه. ليه هما بالطريقه دي؟ يعني اكتر من واحده قابلها لا يمكن ابدا تسالك. اذا كنت انت تقولي مثلا: بنتي كذا، ابني كذا، احنا رايحين كذا، مسافرين في كذا، جايين في كذا، جبنا العربيه بكذا، عمل انت تقولي ما يخصك، انما هم عمرهم ما يسالوا نهائي. كويس. انا ما اعرفش هم ليه كده، دي مش اما معظم المسلمات فالله يسهل عليهم. الله اول ما يشوفوا اي حاجه عند ايه ده الشرب ده بكام؟ جبتيه امتى؟ انت مش قلتي معكوش فلوس؟ انت بتجيبوا شربات كمان؟ ده باين عليكي نتاشه بقى، ده انا متضايقه قوي، انا اتنكدت خالص، انا فاهمه ان هي ما تقدرش تشتري اي حاجه، دي لخبطت لي يومي كله النهارده، واللي وراكي دي والقعده هناك قاعدين حاطين مناخيرنا في حياه الناس كلها، مش دي الصباحيات؟ معلش، ومع الاحترام للقاءات والعلاقات والمحبات والصداقات الخاصه لوجه الله سبحانه وتعالى، والبيوت، البيت جديد، ياه، والسجاد ده منين؟ والله العظيم يا ده فرحانه لك قوي، يا نهار مش قادره اقف على رجلي، كل دي حاجات جديده جددتيها في بيتك، ياه، ما شاء الله قوه الا بالله، شويه ميه بس عشان اخد نفسي. جوزك جاب لك كل ده؟ لا، اللهم لا حسد، اللهم ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، اللهم زيد، اللهم بارك، حد يوصلني العربية بسرعة، الله يخليكم. ده أنا هخرب بيته النهاردة. لا يا جماعة، بلاش نسأل، بلاش نتدخل، خلينا أبواب رحمة وحنية على بعضينا، خلينا معلش مسلمين متحضرين. اللي عايزة تقول حاجة بتقولها، اللي عايزة مساعدة هتقولها، اللي عايزة نصيحة هتقولها، عشان تبقى علاقتنا حلوة. أنت لما تعيشي مع ناس بيدوك الحرية في ظروفك الخاصة بتحبيهم، بتحبيهم ليه؟ لأنهم ما بينكشوش على حياتك، لأن ممكن تكون حياتك فيها حاجات هم عمرهم ما يتخيلوها. يبقى ليه الناس بتحرج بعضها وبتظلم بعضها وبتخرب بيت بعضها؟ لأنها ما بتخافش من ربنا. ونختم بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نسألك خشيتك في السر والعلانية. ونعمل الدعاء: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر
شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.